أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف على عدم جواز تأخير أداء الصلاة عن الوقت الثاني المحدد في جملة من الروايات، بمعنى أن من أخر عن ذلك الوقت كان آثما وإن كانت الصلاة أدائية إلى الغروب. تقدمت معنا الرواية 13 من الباب، وهي صحيحة عبد الله بن سنان. الرواية الأخرى والثانية الحديث 16 من الباب، وهي مرسلة الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف الجزمية، حيث قال: قال الصادق عليه السلام: أوله رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب، ومحل الشاهدين ذيل الرواية، حيث عد من صلى في آخر الوقت مذنبا. والكلام في الرواية من حيث الإسناد واضح، إذ لم يخرج هذه الرواية بهذا الأسلوب وهذه الطريقة غير الشيخ الصدوق، ولم ينقلها عن راو من الرواة فنبحث عن طريق له في أسانيده. ولم تشتمل الرواية على قراء خارجية تقضي بالوثوق بصدورها، وما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم من التفرقة بين مراسيل الشيخ الصدوق الجزمية، أي التي ينسبها بالقول الجازم كما في المقام، وبين غيرها كالتي ينسبها بقوله روي عن الصادق عليه السلام مثلا، بدعوى حجية الأولى دون الثانية، لا تؤوب إلى نتيجة ولا تؤول إليها. والسر في ذلك أن غاية ما يقال في هذا المجال هو أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كان جازما في المورد الأول دون الثاني، وجزم الشيخ الصدوق على تقدير صحته تفصيل المذكور لا يعني جزم غيره. إذا الجزم إما يكون لعوامل وجدانية خاصة بالجازم أو لعوامل موضوعية تقضي بجزم غيره كجزمه، ولا مجال لإثبات الثاني كما هو واضح، إذ لا نعلم أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه على أي أساس جزم في هذا المورد دون غيره، على أن أصل الجزم بإرادته ذلك من الاستفصال المذكور محل تأمل بعد شهادته العامة في أنه لا يودع في كتابه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، مع كثرة المراسيل التي رويت من دون القول الجازم، بمعنى أنه قد يستثنى من شهادة الشيخ الصدوق المذكورة موارد قليلة لقرائن دلت عليها، لكننا لا نحتمل استثناء هذا العدد الكبير من الروايات التي أثبتت أحكام شرعية على أنواعها بصيغة روية من تلك الشهادة، أي أنه لا يودع إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله. وعلى هذا الأساس فالإسناد المذكور لا يمكن الاعتماد عليه. وأما من حيث الدلالة فقد ذهب المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه وتبعه السيد الخوئي إلى أن الجملة الأخيرة من الرواية وهي قوله والعفو لا يكون إلا عن ذنب، من المحتمل أن تكون من كلام الشيخ الصدوق وليست جزءا من الرواية، وبتعبير السيد الخوئي من المضمون قويا، عبارة التقرير طبعا. والظاهر أن التعبير نفس تعبير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما هي العادة في تقارير السيد الخوئي، أن تعبير المقرر عادة هو نفس تعبير الدرس كما ظهر لنا بالتتبع في موارد عديدة. وهذا الكلام كدعوة لا مجال له فيما لو لم يكن لدينا علم خارجي بأن الشيخ الصدوق يلتجئ إلى مثل هذه التعبيرات، أي يضيف على الروايات بعض التفاسير التي يقتنع بها. وهذا بحث يسترعي الانتباه والتدقيق، ولم نجد من خاض فيه مستقلا. نعم أشار المحققون في موارد عديدة إلى أن العبائر التي تشكل تتمة الرواية في الفقيه بالخصوص يحتمل أو يظن أو يستظهر في بعض الحالات أنها للشيخ الصدوق وأنها عبائر تكميلية للروايات، وفي الغالب تكون تفسيرية أو توضيحية. وسر هذا الأمر هو أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لم يكن بصدد تصنيف كتاب على غرار كتاب الكافي ينقل فيه الروايات محضا، بل كان بصدد تصنيف كتاب فتية يفتي به فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا يستدعي نسق الكتاب بطريقة خاصة من قبيل الاقتصار على ما يفتي به، فقد لا يخرج فيه حتى الروايات الصحيحة غير المفتى بها، لا يخرج فيه الروايات المتعارضة غالبا باعتبار أنه ينتخب ما يفتي به ويخرجه. ومن ذلك تحويل لغة الرواية إلى لغة الفتوى، وهذا يقتضي التصرف، حيث يحتاج الأمر إلى وصل التعبير، ويقتضي أيضا التقطيع كما هو واضح بما يتناسب مع المورد الذي يفتي به، إلى ما هنالك من خصائص وامتيازات لهذا النحو من الكتب والكتابات والمؤلفات. والطريق والسبيل الوحيد للجزم بشيء من هذا القبيل هو حيث يمكننا أن نقارن بين الموارد، وإنما نتمكن من ذلك فيما لو كانت الروايات منقولة في أكثر من مكان ومحل، يعني منقولة في الفقيه ومنقولة في الكافي مثلا أو في التهذيب أو غيرها من كتب الرواية، وهناك موارد عديدة يتسنى لنا فيها المقارنة وثبت فيها مثل هذه التصرفات من الشيخ الصدوق المبررة بلحاظ الغرض من تصنيف الكتاب، وهذه الموارد يحسم أمرها بالمقارنة، إنما الكلام في تأسيس قاعدة للموارد التي لا يتسنى لنا فيها المقارنة، أي الموارد التي يتفرد فيها الشيخ الصدوق بإخراج الرواية. كيف نتعامل مع مروياته في الفقيه بالخصوص؟ هذه الجهة لا تخلو من إشكال كما هو واضح، ليس لنا كلام في الموارد التي لا نحتمل فيها من السياق الإضافة والزيادة، إنما الكلام في الموارد التي يحتمل فيها بدرجة معتد بها أن تكون لعبارة من عبائر الشيخ الصدوق. ولا يخفى أن هذا الإشكال لا يفي بدفعه ما ربما يقال من أن مقتضى الأمانة والضبط عدم الزيادة إلا مع التنبيه على ذلك، إذ أولا ثبت جواز النقل بالمعنى، وإن كنا نعتقد أن النقل بالمعنى لم يكن شيئا شائعا في دائرة الروايات الفقهية، ولم يتحقق بحسب الظاهر إلا من السامع من الإمام، كما لا يخفى على الملاحظ لموارد الأسئلة والأجوبة من الإمام عليه السلام في حل إشكالية تقع للراوي الذي سمع الحديث منه، وإلا فإن التالين الذين جاءوا ينقلون بواسطة أو وسائط عن الإمام عليه السلام فإنهم في الأعم الأغلب نقلوا من مدونات في الكتب كما وجدوها، وإنما محط نظرنا أمرا ثانيا أو أمر ثان في المقام، وهو أنه بعد معرفة طريقة وديدان الشيخ الصدوق وهدف تصنيفه وتأليفه، فلا يمكننا القول بأن نقله مع التفسير خلاف الأمانة وخلاف الضبط، لأن طريقته مبنية على هذا الأمر، أي الفتوى بمتن الرواية غالبا، فلا دافع لكون الإضافة منه في كل مورد نحتمل احتمالا معتدا به أن تكون الإضافة من إضافاته. ومع عدم الجزم بأن العبارة للإمام عليه السلام، فلا قاعدة بلحاظ كتابه بالخصوص أو ما جرى ما جرى تقضي بعد الكلام من كلام الإمام عليه السلام. إن قيل بأن من يلتجئ إلى مثل هذا الأسلوب لا بد وأن ينبه على أن ما يذكره من التفسير وليس جزءا من سوق الحديث، فنقول نعم ينبغي ذلك، لكننا في الموارد العديدة التي قورنت فيها موارد من هذا القبيل بموارد نقل الروايات عند غير الشيخ الصدوق أو عنده هو حتى في غير الفقيه من بقية كتبه كالخصال ومعاني الأخبار والعلل وغيرها، ثبت أن الشيخ الصدوق يعتمد الإضافات جزءا من صوت عبارة الرواية من دون التنبيه، فإذا ثبت وفي موارد عديدة ذلك فلا يبقى هنالك أصل دافع بلحاظ طريقته أو قاعدة. ومع ذلك كله فحيث نشك لا نستطيع أن نبني على أن العبارة من عبائر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد أطلت في بيان هذا الأمر لأنه لا ينقح في العد. هذا بالنسبة للبحث الكبرى. أما بالنسبة للمقام فلا أدري كيف كان الظن قويا فضلا عن الاستظهار بأن هذه العبارة من إضافات الشيخ الصدوق. قال الصادق عليه السلام أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. فلا سبيل لنا إلى دعوة هذا الظن فضلا عن الاستظهار، فضلا عن أن ندعي أنه قوي، يعني كأنه إلى حد الاطمئنان. نعم، لا دافع لاحتمال كون هذه العبارة من إضافات الشيخ الصدوق. طيب لنفترض تارة أنها من جزء من الرواية وأخرى أنها من الإضافات، هل يتغير معنى الرواية أو يتبدل مع هذه الإضافة بحيث يكون أحد أفراد فهم الرواية هذه الإضافة ولها فهم آخر؟ أقول الوارد في هذه الرواية هو الضمير من دون ذكر مرجع له، ولا نستطيع أن نقول بأن الرواية مربوطة بمواقيت الصلاة إلا اعتمادا على الشيخ الصدوق، وكأنه أخذها من سياق هذه العبارة كان واردا في المواقيت. وحيث إننا لم نجد لا عنده ولا عند غيره رواية كاملة من هذا القبيل بحيث يكون هذا التعبير تتم لها، أوله رضوان الله وآخره عفو الله، فيبقى الاعتماد محضا على صدر روايتين لا نعرف أن فهم ناقلها في المقام في سياق المواقيت دقيقا تاما أم لا. إذ لا ندري، قد يكون المنقول فيها تضمن أيضا مواقيت العشاءين مثلا، بحيث يكون التأخير عن منتصف الليل مثلا ذنب كما هو مضمون بعض الروايات. يبقى أداء إلى الفجر لكنه ذنب إن أخر عن منتصف الليل مثلا، فآخر الوقت عفو، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. ومع هذا يشكل الاعتماد إنصافا.
لأن عبرت عن الوقت الثاني، الوقت عن
هذا مش فيها الرواية.
لا مش فيها.
لا عن نهايته مش عن بدايته، يعني بحيث يأتي بالصلاة قبل خروجه.
عن الوقت الثاني عن نهايته،
هي مش نهاية الوقت يعني إلى الغروب، نهاية الوقت الثاني هذه الذراع والذراعان، الأربعة أقدام والثمانية أقدام وهكذا، مش المقصود الغروب. هذا تقدمت روايات في الأسبوع المنصرم استعرضناه.
كمان أصدق أنه بيكون آثم،
مش قصدي أنا. إحنا عم نبحث تعبير الرواية.
إيه. شيخ يوسف المحراني.
إيه. جيد. ماشي. فعندما يقول هنا أوله رضوان الله وآخره عفو الله، لا ندري الضمائر لوين راجع، هل لخصوص صلاة الظهر أم لغيرها. جيد. ثم لنفترض أن هذه التتمة أيضا جزء من الرواية، والرواية معتبرة وواردة في مواقيت الظهرين، فتكون الرواية دالة على أن الإتيان بالصلاة في أول الوقت توصل إلى رضوان الله، وفي آخر الوقت لا تستوجب إلا عفو الله، وعفو الله لا يكون إلا عن ذنب ارتكبه الإنسان، فيتوقف الاستدلال بها للشيخ يوسف أن يكون المقصود أن العفو عن ذنب ارتكبه الإنسان بتأخيره للصلاة إلى آخر الوقت، ونحن نعلم ورود جملة من الروايات وفيها الصحيح والمعتبر أن الصلاة توجب مغفرة ما ارتكب الإنسان من الذنب فيما بين هذه الصلاة وبين ما قبلها، حيث شبهت في الروايات بالماء الجاري الذي يغتسل به الإنسان بباردارته فلا يبقى عليه درن إذا اغتسل في اليوم والليلة 5 مرات. فيحتمل قويا أن الصلاة في أول الوقت تستوجب مغفرة الذنب وزيادة عليه، أنها توصل إلى الرضوان، بينما في آخر الوقت لا يستفيد منها الإنسان إلا العفو عن الذنب، لا توجب منزلة ومقام، فيكون العفو عن ذنب ارتكبه. أنا لا أريد أن أقول هذا هو الظاهر، لكن بقرينة خارجية هذا محتمل جدا، باعتبار أنه يظهر من تلك الروايات كأن هذا الأمر أي الغسل لأضغان الذنوب من وقت إلى وقت وظيفة أساسية للصلاة، فالصلاة في أول وقتها رضوان، طبعا الرضوان مرتبة أعلى من المغفرة، هذا لا يلغي أنها تغسل الذنوب وتغفرها تسترها، بينما في آخر الوقت لا تفيد شيئا أزيد من ذلك، كما يحتمل أيضا أن يكون نفس التأخير هو ذنب، لا أريد أن أنفي هذا الاحتمال، ولكن الرواية معه أريد أن أقول تكون مجملة حتى لو كانت العبارة جزء من الرواية الأخيرة. أما إذا لم تكن جزءا يعني على التطبيق الآخر فالأمر أوضح، ولا تستأهلوا كلاما أكثر من ذلك باعتبار أساسا الرواية غير معتبرة السرد. إذا الاحتمال معتد به بقوة بحيث المقابل ليس ظهورا، هذا اللي بدنا نقول، وإلا الاحتمال في مقابل الظهور إذا بقي الظهور على حاله مع تطرق الاحتمال لا يضر قطعا، يكون الظهور هو المعتمد. فالمقصود في المقام هو أن احتمال كون المراد من الذنب عن غير التأخير عن الذنوب الخارجية بقرينة أن الصلاة هي محاية الذنوب. ها؟
قولين أن عمليا صارت روايات الفقهية عاش إلى عبرة بالاستدلال الفقهي بشكل
عام، إلا حيث نجزم بأن السياق سياق واحد،
نحن لن نجزم إلا بمراجعة،
قد نجزم من السياق بالم...
السياق
يعني. طب... طبعا وإلا ماذا نصنع؟
عملية ناشفة إلى
عبر. ماذا نصنع؟ جيد. من الروايات التي استدل بها أيضا الرواية السابعة من الباب السابع التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد، والظاهر أنه بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل بن اليسع، عن حماد، عن ربعي، حماد بن عيسى أو ابن عثمان، منهم في نفس الطبق، عن ربعي أي ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح. السند كلاهما، السند من الشيخ الطوسي لأحمد بن محمد صحيح بلا إشكال وتقدم مرارا. حماد وربعي أيضا لا كلام فيهما. إسماعيل بن سهل لا يوجد له توثيق، بل نسب تضعيفه إلى بعض أصحابنا. السيد الخوئي هنا في هذا المورد ضعف الرواية بسبب وجود إسماعيل بن سهل فيها، والحال أن السيد الخوئي في تلك الحقبة وعلل تضعيفه، مش تضعيفه، عدم الاعتماد عليه بأنه لم يوثق، صريح التقرير، وهو في تلك الحقبة بل إلى ما بعدها بكثير بسنوات طويلة أكثر من عقدين إذا لم أقل ثلاثة من الزمن، كان يقول بوثاقة كل رواة صاحب كامل الزيارات ممن لم يثبت تضعيفه حتى لا يتعرض الجر والتعديل. وهذا الرجل وارد في أسانيد كامل الزيارات في 30 موردا وربما أكثر أيضا. فعلى مباني السيد الخوئي في تلك الحقبة لا يستطيع تضعيفه، وإن كان في نهاية المطاف صار يقول بالضعف، واحتمال أن السيد الخوئي في ذلك الوقت لم يكن يقول بالتوثيق لرجال كامل الزيارات مندفع، بدليل أنه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الصلاة بل والصوم وما بعدهما أيضا كان يقول بوفاقة رجال كامل الزيارات. فالظاهر هنا السبب هو عدم الانتباه إلى وروده في كامل الزيارات، ولو في عجالة التدريس أو التصنيف لا أدري. المهم أن هذا لا يقدم ولا يؤخر على كل حال بالنسبة لنا، فإن إسماعيل بن سهل لم يوثق بل نسب إلى بعض أصحابنا تضعيفه، وهذا المبنى رجع عنه السيد الخوئي، ونحن أساسا لم نقل به في يوم من الأيام، فالسند غير معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق قال إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناس والمريض والمدنف أو المدنف يقال أصح بالاسم المفعول اعتبار أن المرض ليس فعله، عن المثقل بالمرض، والمسافر والنائم في تأخيرها. استدل بهذه الرواية صاحب الحدائق بالفقرة الأخيرة: وإنما الرخصة في التأخير للناس والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها، مع أن هذه الرواية لا يظهر منها أن الجملة الأخيرة استئناف من قول الإمام عليه السلام وتمثل فتوى، بل الظاهر من الرواية أنها جزء من الجملة المشروحة المفسرة، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناس والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها، فإننا نقدم ونؤخر. يعني إنا لنقدم ونؤخر في الإتيان بالصلاة، وليس كما يقال. فتصبح أدل للمشهور: وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة في التأخير للناس. فتصبح كل العبارة الباقية في الرواية مفسرة لقوله عليه السلام: وليس كما يقال. فإما أن هذا هو الظاهر من الرواية، وإما أنه أحد الاحتمالين المتكافئين على أقل تقدير، فلا تصلح دليلا حينئذ للخصم. وقد حاول محقق الهمداني أن يقول بأن قوله إنما لا محل له لو كانت هذه العبارة من قول الإمام عليه السلام، وليس من تتمة ما يقال، أي من إنشاء الإمام، إذ لا معنى لها كما أفاد. فيما لو أريد منها قول الإمام: حيث إنه لا يناسب ذلك قوله عليه السلام أو قوله إنا لنقدم ونؤخر، إذ حينئذ يكون قوله إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، والرخصة للناس والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها، وتكرار كلمة تأخيرها حينئذ لا داعي لها أيضا. لكن أنا بالتأمل في الرواية يا إخواني، إنما استطعت أن أجزم بشيء واحد، أن حص، ولعله هو مراد المحقق الهمداني، إنما الرخصة للناس قصر وحصر لا يتناسب القصر والحصر مع قول الإمام إنا لنقدم ونؤخر، الظاهر في أنه اختيارا يقدم ويؤخر، مش في خصوص حالات النسيان. الإمام نتصورها من الإمام أنه ينسى صلاته، ولا في خصوص حالات المرض والدنف والسفر والنهم، بدليل ظهور صدغ الرواية بأنه اختيارا يقدم ويؤخر. إنا لا نقدم ونؤخر، يعني نتعمل التقديم والتأخير. يبقى الاستشكال في أنه كيف يعني الإمام يؤخر اختيارا، مع أن أول الوقت رضوان الله. طبعا ما بدي تستدل بالمرسلة، روايات عديدة في لزوم المصارعة ورجحانها جدا في أول الوقت. فكيف الإمام يكون طريقته؟ مرة يقدم مرة يؤخر، مرة يريد التقديم مرة لا يريد التقديم اختيارا.
تعبير بالرخصة يعني عدم الرخصة لغيرها ولا
إيه؟ إذا هذا من مقول القائل وليس من كلام الإمام، لا يقدم ولا يؤخر حينئذ. جيد، لكن هذا الإشكال قابل للدفع. يعني في مقام يريد أن يقول الإمام بأن تأخير الصلاة لا يوجب الهلاك، وإلا لما أخرنا وقت الصلاة لأي حاجة. هل يؤخر الإمام وقت إحدى الصلاتين أو الصلاة لحاجة قد تكون راجحة في حد نفسه أيضا تستوجب رضوانا لله عز وجل، ولو كان وقتها الضيق لما زحمها العمل الآخر؟ يعني افرض قضاء حاجة المؤمنين، لنفترض أن الإمام أخر صلاته لقضاء حاجة مؤمن، كان أخر قضاء الحاجة إلى ما بعد الصلاة لو كان الوقت وقتا مضيقا واجبا يجب الهلاك. عموما الرواية لا تصلح دليلا للخاص على أنها ضعيفة السند إسماعيل بن سهل. تتمة الروايات تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.